أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فبلغ رسالات الله وجاهد في سبيل الله وأرسى دعائم العدل وأقام الحق وأزهق الباطل وقوض دعائم الطاغوت وكسر شوكة المستكبرين وأسقط هيمنة الظالمين ورسم للبشرية معالم الفلاح حتى أقام الحجة وأوضح المحجة بالنور المبين والهدى المستبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار وعن التابعين لهم بإحسان وعنا وعن كل عبادك الصالحين. تبارك الله رب العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الحاضرون في هذه المناسبة العزيزة في صعدة وفي صنعاء من كل أطياف شعبنا اليمني المسلم العزيز على المستوى الرسمي والشعبي أخوة وأخوات والحاضرين من خارج البلد من السلك الدبلوماسي وغيره، أيها الأوفياء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتب الله أجركم وبارك فيكم ووفقنا وإياكم لأن نكون من التابعين الصادقين لرسول الله ومنهجه القويم كتاب الله العزيز، وأن يحشرنا وإياكم في زمرته يوم القيامة في السعداء الفائزين، إنه سميع الدعاء. طبتم وطاب هذا الحضور المبارك المشرف الذي يعبر عن محبة وإعزاز لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، كما يعبر عن أصالة الانتماء وصدق الود. ومبارك لكم ولكل شعبنا اليمني المسلم العزيز ولكل أمتنا الإسلامية هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة، ذكرى مولد هادي البشرية وخاتم النبيين وسيد المرسلين. اليوم وكما في كل عام وبكل حب وإعزاز وشوق ولهفة وإكرام وتقديس يحتفل شعبنا يمن الإيمان والحكمة، يمن الأنصار، يمن الأوس والخزرج، يمن الفاتحين بهذه المناسبة، ليجعل منها يوما أغر في جبين الدهر، يوما مجيدا ويوما مشهودا، عرفانا بالنعمة وشكرا لله، واحتفاء بخاتم الأنبياء، وتأكيدا متجددا للولاء، وردا على كل المحاولات الشيطانية من جانب الأعداء في استنقاص مكانته في النفوس وقدره في القلوب، بغية إبعاد الناس عن التمسك به والولاء له. وشعبنا اليمني العزيز لن تثنه عن الاحتفال الكبير بهذه المناسبة محاولات الأعداء المجرمين الذين سعوا لتخويفه عن الحضور إلى ساحات المناسبة، حيث جعل منها محطة سنوية لاكتساب الوعي وشحذ الهمم واقتباس النور وتعزيز الولاء للرسول وللرسالة والتعبئة المعنوية ضد أعداء رسول الله، أعداء الحق، أعداء البشرية. إن من بركات هذه المناسبة أنها فضحت الأيادي الإجرامية التي تمارس من خلالها أمريكا وإسرائيل الجرائم البشعة بحق الأمة ودينها ومقدساتها في اليمن وعدد من البلدان، وتتحرك باسم الدين وهي عدوة للدين، وهي في حقيقة الأمر قاعدة للإجرام ويد لأعداء الأمة الإسلامية. وما حدث في مدينة إب دليل واضح وفاضح، حيث استهدفوا تجمعا من كل أطياف شعبنا اليمني المسلم، برنامجه هو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن سيرته وفضله وعن التمسك به والاتباع لنهجه. فطوبى لشهداء ذلك الجمع وعزاؤنا لأسرهم، ونسأل الله الشفاء للجرحى والخزي والعار الأبدي للمجرمين العملاء الذين لم يعودوا يحترمون حتى قداسة الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن إحياء ذكرى مولد النبي هو مناسبة للحديث عن الرسول ومبعثه ومنهجه ورسالته وعن واقع الأمة وتقييمه، وهو أيضا من الإشادة بذكره، والله أراد لنا أن نشيد بذكر رسوله. الله سبحانه وتعالى حينما قرن الشهادة برسالته مع الشهادة بوحدانيته في الأذان والصلاة كل يوم وليلة 5 مرات، وحينما قال ورفعنا لك ذكرك، لأنه أراد أن يبقى رسول الله حياً في وجداننا وحاضراً في أذهاننا، فصلتنا بهذا النبي هي صلة بالرسالة، صلة بالهدى، وارتباط بالمنهج الإلهي، وارتباط بالرسول في موقعه في الرسالة هادياً وقائداً ومعلماً ومربياً وقدوةً وأسوة نهتدي به ونقتدي به ونتأسى به ونتأثر به ونتبعه. وما أعظم حاجتنا وحاجة البشرية إلى ذلك، لأنه لا نجاة ولا سعادة للبشرية إلا به. وإن أكبر ما جلب الشقاء والمعاناة على البشرية هو ابتعادها عن هدى الله ومخالفتها لتوجيهاته. قبل خلق الإنسان وقبل أن يكون شيئاً مذكوراً، أخبر الله ملائكته في السماء بأنه جل شأنه سيخلق خليفة له على الأرض، ذلك الكوكب العجيب الفريد في العالم، وأن هذا الخليفة هو الإنسان، وسيسخر له ما في السماوات وما في الأرض ويكرمه ليكون المخلوق الذي يتحمل المسؤولية الكبرى والأمانة التي عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، والذي يناط به الدور الأكبر في الوجود مخلوقاً مكرماً له شأن كبير ومسؤولية عظيمة، وخاضعاً للامتحان والاختبار الإلهي فيما يعمل وفيما مكنه واستخلفه، ويجسد في واقعه الشهادة بكمال الله وعظمته، ويتجلى في واقعه وخلقه وحياته ورعاية الله له كل مظاهر وتجليات أسماء الله الحسنى. آنذاك ضجت الملائكة واختصم الملأ الأعلى، لأن هذا الكائن الجديد كما علموا من الله سابقاً سيفسد في الأرض ويسفك الدماء، وأملوا ورجوا من الله أن يستخلف منهم هم على الأرض ليجعلوا منها ساحة للتسبيح والتقديس لله، لكن الله سبحانه وتعالى أثبت لملائكته جدارة وتناسب هذا الكائن الجديد مع الدور المناط به أكثر منهم. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وهكذا كانت الحكاية: خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه في خلقه وفي طبيعة حياته، قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإنسان خلق من الأرض ذاتها من طينتها، وعليها يحيا وعليها يموت، ومنها يخرجه الله تارة أخرى. قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وبعد البعث والحساب سيغادرها وإلى الأبد إلى موطنه الجديد الأبدي في الجزاء، إلى حيث مصيره الذي حدده بعمله أيام حياته في الدنيا، فريق في الجنة وفريق في السعير. وخلق الله آدم أبا البشر وأسجد له الملائكة تكريما، قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وهيأ الله لآدم وزوجه حواء العيش الرغد في جنة أعد لهما فيها حياة هنيئة كريمة، وحذرهما من عدوهما إبليس الذي كان بين الملائكة واستكبر من السجود لآدم ورفض أمر الله وامتلأ حقدا وعداوة للإنسان. قال الله تعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهكذا حظي الإنسان من يومه الأول ومن بداية وجوده في الحياة وكينونته على الأرض برعاية الله وهدايته وتوجيهاته وتعليماته في مقام المسؤولية والتكليف، بما يحقق له السعادة ويدفع عنه الشقاء. فشل آدم في التجربة وغفل عن تحذير الله له من إبليس، ولعب الشيطان لعبته مع الإنسان بالخداع من خلال رغبات الإنسان وأهوائه. قال الله تعالى فوسوس إليه الشيطان، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ أكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منها، فكان ذلك عصيانا لله، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. خرج آدم من جنته ومعه حواء حتى الملابس نزعت عنهما، وبدأ رحلة شاقة في الحياة، وتحدد مستقبل الإنسان على الأرض وفي الدنيا والآخرة أن سعادته مرهونة باتباع هدى الله، وأن شقاءه وخسرانه وضلاله مرهون بالابتعاد عن هدى الله والانخداع للشيطان الرجيم. تكاثرت البشرية ونشأت أجيال تلو أجيال وأمم تلو أمم، في كلها أرسل الله رسله بالهدى منذرين ومبشرين معلمين وهادين ساعين إلى استنقاذ البشرية وتزكيتها وإصلاحها وهدايتها وتخليصها من قهر عبودية الطواغيت إلى عز وسعادة عبادة الله الواحد الأحد. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. في كل مراحل التاريخ تعاملت الأمم تجاه رسالة الله بطريقة خاطئة، كذبت وتعنتت وسخرت واستهزأت وأساءت أيما إساءة إلى رسل الله وأنبيائه. قال الله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وهكذا كانت أغلبية البشر تقابل رسالة الله بالتكذيب والرفض والتعنت، وكان من أكبر الأسباب هو اتباع الأهواء والرغبات والشهوات وتأثير المخاوف من قوى الطاغوت واتباع المترفين المستكبرين. قال الله تعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكان في طليعة المكذبين والمحاربين لرسالة الله الملأ، وهم المتحكمون المتسلطون من موقع الحكم والثروة واقتدار السلطة والمال والهيمنة بالظلم والطغيان. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. في قوم نوح قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. في عاد قوم هود قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. في ثمود قوم صالح كذلك، وقوم شعيب وغيرهم، قوى الهيمنة المتسلطة ترى في رسالة الله بما فيها من الحق والعدل والخير خطرا على مصالحها وإنهاء لهيمنتها الظالمة المتجبرة والمستأثرة فتتحرك ضدها، وللأسف يتحرك الكثير من الضعفاء معها، بعضهم بتأثير الأطماع وبعضهم بتأثير المخاوف وبعضهم بتأثير الدعاية والتضليل وبعضهم بتأثير العصبية، وكلها تحت دائرة واحدة هي الأهواء. وما أعظم خسارة الضعفاء الذين يتبعون المستكبرين، وما أعظم حسرتهم يوم القيامة حيث يتجلى خسرانهم الفادح. قال الله تعالى: وبرزوا لله جميعا، هذا في محضر القيامة في ساحة الحشر. فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. عجلة الحياة تسير دون توقف، ونكبات البشرية وويلاتها ومعاناتها استمرت كذلك نتيجة هذا البعد عن الهدى وعن رسالة الله ورسله وتعاليم أنبيائه. جلبت البشرية في معظم مراحل التاريخ على نفسها الشقاء، هلكت أمم تلو أمم، وضربت بسخط الله بأشكال وألوان من العذاب، الطوفان والصيحة والزلازل والخسف ونزع البركات والتسليط للبعض على البعض والفتن وغير ذلك. قال الله تعالى: فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قليلون كانوا هم الذين آمنوا واستجابوا واتبعوا رسالة الله والتزموا بتعاليم أنبيائه ودانوا بدين الله الحق ونهوا عن المنكر. قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وفي مراحل التاريخ الأخيرة كانت رسالة الله إلى موسى وآمن به بنو إسرائيل، وكان فيهم النبوة والكتاب، وكانت تجربتهم مع رسالة الله وتعاليمه على التفصيل الذي تضمنه القرآن الكريم بشأنهم غلبت عليهم حالة الانحراف والتحريف، واضطهدوا أنبياءهم والصالحين منهم، حتى بعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام، وكثير منهم كذبوه وأساءوا إليه وتآمروا عليه، ولم ينفع فيهم ما أيده الله به من المعجزات. تعرضت شريعة عيسى عليه السلام للتحريف أيضا، تعاظمت الانحرافات والخرافات في واقع البشرية حتى طمست معالم الحق وامتلأت الدنيا ظلما وسادها الشرك والجهل وانتشرت الرذائل وارتكبت المآثم وأطبقت على الأرض ظلمات الجهل والضلال والمفاسد والتظالم، وعجلة الحياة تقترب من الوصول إلى النهاية، الساعة اقتربت والحقبة الأخيرة من الحياة دنت، والمرحلة الختامية للبشرية على الأرض التي ستكون خلاصة عن مراحل البشرية كلها، وستكون أيضاً هي الأزهى والأكثر سخونة وعنفوانا وتطورا، أزفت ولها أتى من الله نوره الأعظم برسوله الخاتم ورسالته الخاتمة وكتابه المجيد الخالد. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إنه مولد ومبعث ومجيء محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم في مكة البيت الحرام، وفيما بعد مهاجرا إلى يثرب المدينة، نزل عليه الوحي بالقرآن والتعاليم الإلهية. محمد رسول الله خاتم الرسل، وبرسالته توجت الرسالات الإلهية. كان في كماله وأخلاقه بحجم الرسالة وبحجم المهمة المكلف بها في مستوى المسؤولية وفي مستوى مواجهة كل التحديات عظيما وعلى خلق عظيم. قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. في أوجز وأوسع وأدق وأشمل وأعظم تعريف بالنبي الخاتم، اشتمل على كل مكارم الأخلاق وحميد الصفات بأعظم وأكمل ما يمكن أن يصل إليه البشر وبما لم يصل إليه من البشر سواه. في عبوديته لله حظي باختصاص في مستوى تعبيد نفسه لله، فكان أن تكرر الثناء عليه في القرآن بذلك: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. عظيم في صبره العظيم لحمل الرسالة ومواجهة العالم بكله من حوله ومواجهة التحديات الهائلة ومواجهة تصلف وتعنت الجاهلية الجهلاء. عظيم في صدقه وهو أصدق البشرية. عظيم في طهارته وهو أطهر الخلق. عظيم في أمانته حتى سمي بالأمين. عظيم في شجاعته وهو الذي لم يرعه أن تضافرت كل قوى الشرك والكفر والطغيان على مواجهته بكل قواها وإمكاناتها. عظيم في رحمته بالناس وحرصه الكبير الكبير على هدايتهم حتى تميز في ذلك وفاق به كل الأنبياء، وحتى قال الله له مواسيا: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إنه محمد رسول الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بهذه الصفات المهمة التي يتضح من خلالها عظم اهتمامه بأمر الناس وحرصه الصادق الكبير على سعادتهم ودفع كل الشر والسوء عنهم وتحقيق الخير والسعادة لهم بكل رأفة ورحمة، عظيم هو وعظمته وسموه بعظمة تلك المبادئ والقيم والأخلاق، وهي ذاتها التي لم تعد البشرية تعطيها قيمة وأهمية كما ينبغي. بينما الرسول يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي ظل وضع عالمي ساقط تحت هيمنة الوثنية والشرك والخرافة والجهل والضلال المبين بكل ما تعنيه مفردة الضلال ككلمة شاملة ووصف يتسع لكل مفردات التعبير عن الحالة القائمة آنذاك من شرك وكفر وفساد وظلم وانعدام للهدف وضياع بكل ما تعنيه الكلمة، صدع بالحق مبلغا لرسالة الله جامعا بين الرحمة العظيمة للناس والحرص على إنقاذهم مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وما أعظم هذا الوصف، سراجا منيرا، فيما يفيده من الهداية والنور الذي كان عليه رسول الله منيرا به للعالمين. وبين الثقة بالله والتوكل عليه لمواجهة كل التحديات والأخطار والصعوبات الهائلة، وبقوة الإيمان وبنور الهداية الإلهية، ثبت مستبصرا على بينة من ربه في مواجهة قوى الطغيان والضلال التي تحركت لمواجهته بكل همجيتها وإجرامها ووحشيتها وإمكاناتها الهائلة. مشرك العرب واليهود والروم الذين كانوا قوة عالمية، لكنها كلها باءت بالفشل، وشق الإسلام طريقه، والنور بدد كل الظلمات المتراكمة الكثيفة وصولاً إلى النصر والفتح المبين. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وما أعظم النور الذي تحرك به لإخراج الناس من الظلمات، إنه القرآن الكريم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لقد كان خروج الناس من الظلمات هو من خلال خلاصهم من تلك الخرافات والجهالات والعقائد الباطلة والأفكار المسممة والمفاهيم المغلوطة والتصورات الزائفة الظلامية إلى نور القرآن بثقافته العظيمة ومفاهيمه المحقة والصحيحة وتعليماته التي تصلح الإنسان وتصلح الحياة ورؤيته الواسعة الشاملة الهادية البناءة. بعد ذلك وللأسف الشديد اعترى هذه الأمة ما كان على سابقاتها من الأمم من بعد أنبيائها من التحريف لمفاهيم الدين ومن دخول مفاهيم مغلوطة وظلامية بدلاً عن ثقافة القرآن الكريم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: لتحذن حذو من قبلكم. بل سعى الكثير من الظلاميين والمضلين تحت مؤثرات الأهواء لرغبات أو مخاوف أو أطماع أو عصبيات لتحريف مفاهيم ومعاني النصوص القرآنية ومعارف الإسلام، بعد أن عجزوا عن تحريف النص القرآني لأن الله حفظه. كل ذلك لتضليل الأمة وخدمة الجائرين والمتسلطين والظالمين. وقد ترك ذلك أثراً سيئاً في واقع الأمة، أوصلها إلى ما وصلت إليه من انحدار وهبوط وتخلف وشتات وفرقة وتظالم وجهل مركب وأمية في المفاهيم والرؤى وانعدام للحكمة وغياب للرشد. إن واقع المسلمين اليوم لا يعبر عن الإسلام والقرآن في منظومته المتكاملة من المبادئ والأخلاق والقيم والتعاليم والمفاهيم بقدر ما يعكس النتيجة السيئة لعملية التضليل والمفاهيم الظلامية التي حلت محل النور، فتاهت الأمة بسببها هذا التيه البعيد. ولولا نعمة الله تبارك وتعالى بحفظ النص القرآني وتكفله بحفظ كتابه الكريم، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إضافة إلى الأثر العظيم لجهود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ الرسالة وإقامة الدين، وجهود الصادقين المهتدين من ورثة الكتاب الحقيقيين وحملة الدين الصادقين عبر الأجيال، لكانت معالم الدين قد طمستها الجاهلية الأخرى بأسوأ مما كان عليه الحال في الجاهلية الأولى. فمع كل تلك الضربات التي تلقتها الأمة من الداخل لتتويهها وتضليلها وتجهيلها، فقد كان إلى جانب ذلك الهجمة التضليلية الرهيبة التي كانت وما تزال على أشدها من جانب القوى الظلامية الكافرة بكل قدراتها الرهيبة في التضليل والتحريف والإفساد من داخل أهل الكتاب. فكان لليهود الدور الأبرز والأسوأ والأخطر في ذلك كله، كما أخبر الله في كتابه الكريم قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وكما قال تعالى: ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والفريق ذاته متمثل في عصرنا وزمننا بالصهيونية التي يحمل لواءها ويتحرك بمشروعها ويستهدف العالم بشرها أمريكا وإسرائيل. وللأسف الشديد فإن الخلل الكبير داخل المسلمين أفقدهم الدور العالمي الإيجابي الذي أراده الله لهم، وفي أهم مرحلة من تاريخ البشرية وأزهى عصر من عصور الدنيا. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفشلوا في تقديم النموذج الراقي للإسلام في بنائه للإنسان والحياة وفيما يحققه في واقع الحياة من خلال الالتزام بمبادئه وأخلاقه والوعي السليم لمفاهيمه من عدل وخير وسعادة للبشرية. وفي المقابل برز الدور السلبي والحضور القوي العالمي لقوى الظلام في مرحلة أتيح فيها للبشرية التقدم المادي الهائل والتطور الحضاري في متطلبات الحياة المادية. فكان أن الذي قاد هذا التقدم المادي الضخم واستغله بالأكثر في غير صالح البشرية هي تلك القوى الظلامية بدون مبادئ ولا قيم ولا أخلاق، فجعلت من إمكاناتها الهائلة المتطورة وسيلة لضرب الشعوب وتدميرها وتضليل البشرية وإفسادها واستعباد الناس وقهرهم. وكانت نسبة الاستفادة منها في مصلحة البشرية ومنافع حياتهم محدودة ومنقصة في مقابل ما سخر منها لمضرتهم. فماذا كانت النتيجة؟ بالتأكيد امتلكت قوى الشر الظلامية من الإمكانات والكيد ما جعلها أقدر على الإضرار بالبشر. فليس سواء المجرم الذي كان يمتلك خنجراً أو سيفاً أو رمحاً ومجرم العصر الذي يمتلك الأسلحة الفتاكة والقنابل الإنشطارية والفسفورية وغيرها من وسائل الإبادة والتدمير، كما هو حال إسرائيل وأمريكا وكما هو الواقع العالمي. وليس سواء وسائل الإغراء والإفساد للأخلاق في القرون الخالية كما هو واقع العصر في زمن الفضائيات والإنترنت وغيرها. لذلك نجد اليوم أن حاجة البشرية إلى جانب التقدم المادي بأن ترتقي في وعيها وأخلاقها ومبادئها ملحة. فالتخلف البشري في ذلك رهيب إلى مستوى حالة الحيوانات في الغابات وأسوأ إلا القليل القليل. إن غياب الفهم الحضاري للإسلام بل تغييبه من جانب قوى الاستبداد والظلام تجاه مشروع الاستخلاف في الأرض وعمارتها مادياً من خلال الالتزام بالأخلاق والانطلاق من المبادئ الإلهية العظيمة وفهم المسؤولية والدور الذي يجب أن نقوم به كمسلمين كان له آثار سيئة جدا. وأسوأ من ذلك تقصير المسلمين في تحصين ساحتهم الداخلية، فأصبح الاختراق للأمة من الداخل بشكل كبير أتاح لعدوها أن يكون اللاعب الأبرز داخلها والمتحكم الأكثر فيها والمستغل الأكبر لمقدراتها وخيراتها، وأن يسعى من داخلها إلى استهداف كل تحرك واعٍ وصادق ومسؤول للنهضة بها من جديد، وعن طريق ضرب بعضها ببعض تحت عناوين مضللة ومخادعة. إن البوابة السياسية ومن خلال الأنظمة الاستبدادية والحكومات الجائرة والقوى السياسية هي التي ولج منها العدو إلى داخل الأمة مقرراً ومتحكماً ومتدخلاً في كل شؤونها، وفارضاً على شعوبنا التبعية العمياء لسياساته الظالمة والمدمرة، وساعياً بشكل دائم إلى الحيلولة بين شعوبنا وبين المبادئ والقيم التي يمكن أن تنهض بها وتخلصها من هيمنته الجائرة وطغيانه الرهيب. إن علينا كمسلمين أن نؤمن ونعي بالفوارق الكبيرة جداً بين مبادئ الإسلام وقيمه وأخلاقه ومشروعه الحضاري العادل في الحياة، وبين مشروع قوى الاستكبار الهمجي الاستعماري الظالم المفسد الذي لا روح له ولا أخلاق. للأسف الشديد لقد أصبح التعاطي من جانب الأنظمة والكثير من القوى السياسية في شؤون بلداننا وشعوبنا مع تلك القوى الاستكبارية وعلى رأسها أمريكا بدون أي التزام بضوابط ولا فوارق ولا استناد إلى وعي.
أمريكا الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
ولا استناد إلى وعي، بل هو حالة من الطاعة العمياء يهدد الهوية الإسلامية والوطنية، ولا يراعي ليس فقط مبادئ وقيم وأخلاق الإسلام، بل ولا يراعي أيضاً ما تعارف عليه البشر من حرمة دول وكيانات في استقلالها وسيادتها وكرامتها الإنسانية وخصوصياتها الثقافية. فأصبح المتحكم في القرار السياسي والمتدخل في كل صغيرة وكبيرة من شؤون شعوبنا بما يراه مصلحة له وليس بما هو مصلحة لها هو عدوها المستعمر، الساعي دائماً إلى إذلالها وإضعافها وتشتيتها. فلذلك كان ما كان من واقع الأمة المتدهور وفاعلية تأثير العدو بأياديه وأذرعه التي يحركها من الداخل. ولم يكتف بذلك، بل عمد إلى استغلال صنيعة جديدة تتحرك باسم الإسلام وباسم الجهاد، وهي القوى التكفيرية، فاستفاد منها بشكل كبير في تشويه الدين والإساءة إليه، وفي تمزيق النسيج الاجتماعي للشعوب ذاتها، وفي استنزاف قدرات وإمكانات الأمة، وفي إلهائها عن عدوها الحقيقي إسرائيل وأمريكا، وإشغالها عن قضاياها الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ومع ذلك كله لا يزال الخير في الأمة، ولا يزال الصادقون والمخلصون والناصحون يبذلون قصارى جهودهم في التصدي لتلك الهجمة الشرسة الشاملة من أعداء الأمة، بل إن شعوبنا الإسلامية اليوم أكثر تطلعاً إلى الحرية والكرامة، وتوجاً إلى قيم وأخلاق الإسلام، ورغبةً في الخلاص من الظلم والطغيان، وحرصاً على صلاح الوضع الداخلي للأمة. ودائرة النور تتسع يوماً إثر يوم، مبددة دياجير الظلمات، وصوت الحق يعلو فيسمع رغم كل الضجيج. وبفضل الله فلدى الأمة من عوامل الخلاص والصلاح والفلاح ما تحتاج إليه. لها كتاب الله الذي حفظه نوراً وهدىً وبصائر، ولها ثوابت الدين، ولها في نبيها القدوة والأسوة، ولها من الأسس الجامعة والقواسم المشتركة والتحديات والأخطار ما يجمع شملها ويوحد كلمتها، إذا هي اتجهت بجدية لتصحيح وضعها بما يتطلب ذلك من شجاعة على النقد البناء والتصحيح للمفاهيم المغلوطة التي تعتبر حجباً بينها وبين الاهتداء بالمفاهيم القرآنية. إن ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهي مناسبة للوحدة الإسلامية والتذكير بالأسس الجامعة المهمة التي توحد الأمة وتبني الأمة. إن الإسلام في مبادئه وقيمه وأخلاقه وتعاليمه هو رحمة للعالمين وسعادة للبشرية وكرامة للإنسان، فرؤيته عن الإنسان هي تلك الرؤية التي قدمها تلميذ مدرسة الإسلام علي بن أبي طالب عليه السلام حينما قال: فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فكيف لا يتسع المسلمون لبعضهم بعضا؟ والإسلام يبني الأمة في واقعها الداخلي على الرحمة والتعاون. قال الله تعالى: رحماء بينهم، وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ومنهجه ومبادئه تجمع ولا تفرق. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولنا أن نسأل: كم من الجهد والمال يبذل في سبيل وحدة الصف وجمع الكلمة، وكم من الجهد بإمكانات هائلة ووسائل متعددة وأموال كثيرة تبذل في سبيل تفريق الأمة. لقد آن الأوان وحان الوقت ولاحت البشرى وتهيئت الظروف لشعوبنا المستضعفة وأمتنا المظلومة أن تتحرك، وهي قد بدأت وبنور الله وهديه ومن عزم رسوله محمد وصبره وأخلاقه وبالتوكل على الله والاستعانة به لتعمل من جديد على تقديم نموذج راق وحضاري وعادل وعزيز وقوي يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصلح في أرض الله ويسعى لما يحقق السعادة للبشرية التي هي اليوم في أمس الحاجة إلى تلك المبادئ والأخلاق والقيم. ولنا أن نتصور أين كانت ستكون البشرية هذا العصر لولا جهود الأنبياء والرسل في مراحل التاريخ حين نراها بما هي عليه اليوم من التيه البعيد. إن كل زيف وظلام سيبطل وينمحي ويسقط ما كان منه محسوباً على الإسلام وما لم يكن، فرسالة الله منتصرة موعودة منه بالنصر ونوره تام ولو كره الكافرون. ومن مدرسة محمد بالتغيير الكبير الذي أحدثه وحجم التحديات والأخطار التي واجهها والأخلاق والمبادئ التي أرساها أعظم الدروس وأقوى الحوافز ما يبعث الأمل ويحفز الهمم، إضافة إلى حاجة البشرية والفطرة الإنسانية بعدما جربت البشرية الرؤى والمفاهيم الظلامية فما زادتها إلا عناء وشجاء، وأصبحت تنشد الخلاص والتغيير. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي ذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الهداية والحق والرحمة والمحبة، وفي هذه المناسبة المقدسة التي نستذكر فيها قيم ومبادئ الرسالة الإلهية، فإننا نؤكد على عدد من المسائل المهمة. أولاً، ندعو كل شعوب أمتنا إلى التوحد والتآخي والاعتصام بحبل الله جميعاً، والتعاون لمواجهة الأخطار والتحديات، بدءاً بدعم الشعب الفلسطيني المظلوم ومناصرته لاستعادة الأرض والمقدسات، ومواجهة الأخطار التي تستهدف شعوب المنطقة من خلال المد التكفيري الإجرامي، والوعي تجاه مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن وتقسيم البلدان وتفكيك الكيانات من جديد، وإغراق الأمة في نزاعات جانبية وقهر الشعوب. وفي هذا السياق، فإننا ندين ما يرتكبه النظام الظالم في البحرين من جرائم بحق الشعب البحريني المظلوم، ثانياً، ندعو كل المكونات والقوى السياسية في البلد للحفاظ على أمني واستقراري ووحدتي ومنعتي وعزتي واستقلال بلدنا من خلال التعاون الصادق والعمل الجاد لإنجاح اتفاق السلم والشراكة والتصدي لكل المحاولات الإنقلابية عليه، والحذر من الانجرار وراء المساعي الخارجية لبعض القوى الإقليمية والدولية التي تريد اليمن بلداً غارقاً في الفتن والأزمات ومجزئاً وفاقداً لسيادته واستقلاله، وتريد الشعب اليمني ذليلاً مقهوراً مستعبداً خاضعاً للوصاية الخارجية وبائساً معدماً يعيش حالة الخيبة ويفقد الأمل. ثالثاً، نؤكد أن رسالتنا لكل محيطنا العربي والإسلامي هي رسالة سلام وحرص على الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالمقابل فإننا نؤكد على ضرورة أن تتعاطى القوى الإقليمية والدولية مع بلدنا وشعبنا على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. رابعاً، نؤكد لشعبنا الحر العزيز على ضرورة اليقظة والانتباه والجهوزية للتصدي لأي محاولات للانقلاب على مكاسب ثورة 21 من سبتمبر، ومن ذلك المحاولة الأخيرة في فرض مشروع 6 أقاليم في مخالفة واضحة وفاضحة لاتفاقية السلم والشراكة، وفي مسعى لتدمير البلد وتجزئته وبعثرته إلى كنتونات بمعايير تساعد على تفكيكه. وفي هذا السياق، نوجه نداء الإخاء والمحبة والإعزاز إلى أهلنا وأحبائنا وإخوتنا سكان تعز الثورة، تعز الإباء، تعز الحرية، للانتباه والحذر من كل مساعي إثارة الفتن والنعرات المناطقية التي يحاول البعض الإساءة من خلالها إلى الرصيد الوطني والثوري لتعز العز. خامسا نؤكد على ضرورة المبادرة ومن دون تأخير لحل القضية الجنوبية حلا عادلا يفي بالاستحقاقات السياسية والحقوقية لإخوتنا وأعزائنا في الجنوب، فلا يجوز أن تبقى القضية الجنوبية إشكالا للاستغلال وورقة للتلاعب. القضية الجنوبية هي تعبر عن مظلومية كبيرة وقضية وطنية، ويكفي كل ما قد مضى من استغلال وتلعب من الخارج والداخل تجاه هذه القضية. سادسا نؤكد على ضرورة استمرار التحرك الثوري في مساراته الثلاث: مكافحة الفساد الذي تحاول بعض القوى التمترس لحمايته، وفرض الشراكة لإنهاء عهد الاستبداد السياسي للقوى التقليدية، ولنيل استحقاقات اتفاق السلم والشراكة والاستحقاقات التي نصت عليها مخرجات الحوار الوطني. والمسار الثالث هو التعاون مع الجيش والأمن من خلال اللجان الشعبية للدفاع عن الشعب ومؤسسات الدولة التي هي ملك للشعب في مواجهة القوى الإجرامية التي تسلطها أمريكا وبعض القوى الإقليمية لضرب استقرار وأمن شعبنا واستهدافه بالقتل والجرائم الفظيعة. وفي هذا السياق نؤكد على ضرورة تنفيذ ملحق السلم والشراكة المتعلق بمأرب والجوف والبيضاء، خصوصاً أن البعض يحاول أن يسقط مأرب كمنطقة نفطية حيوية لصالح ما يسمى بالقاعدة والتكفيريين. وما حدث في يوم الخميس من تسليم لمعدات كتيبة عسكرية بتوجيهات عليا لمجرمين في معسكر نخلة، وما يحصل من تراخٍ تجاه الأنشطة الإجرامية من تجييش واعتداءات على الجيش والمواطنين في مأرب، وغض الطرف من الجانب الرسمي عن كل ما تفعله القاعدة هناك، هو يكشف المؤامرة التي يحاول البعض من خلالها اللعب والإضرار بالبلد. لقد حرصنا في كل الفترة الماضية إلى تقدير الحساسيات المتعلقة بالوضع في مأرب، وعلى أساس ذلك لم تنتشر اللجان الشعبية هناك، ولكن لا الجهات الرسمية تعاطت إيجاباً وقامت بمسؤوليتها، ولا القوى السياسية التي لها حساسية أكبر تجاه الوضع هناك تفاعلت إيجاباً لصالح البلد والأمن والاستقرار. وبالتالي فإننا نحمل الجهات الرسمية والقوى السياسية تلك المسؤولية عن تبعات كل ما قد يحدث هناك، ونؤكد أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي إلى ما لا نهاية، وأن الجهات الرسمية إذا لم تبادر وتتحمل مسؤوليتها فإن الشعب اليمني سيقف إلى جانب الشرفاء والأحرار من أبناء مأرب، ولن يخذلهم ولن يترك جزءاً عزيزاً من وطنه يسقط تحت هيمنة تلك القوى العابثة والعميلة. سابعاً ندعو إلى اصطفاف شعبي ورسمي لمواجهة قوى الإجرام التي تمثل ذراعاً للقوى الأجنبية في الفتك بأبناء الشعب واستهداف حتى الأطفال، وما حدث في محافظة البيضاء من استهداف لحافلة تقل البنات إلى إحدى المدارس مأساة تقدم الصورة الحقيقية لأولئك المجرمين، حيث استشهد 16 طفلة في مقتبل العمر في جريمة وحشية تدق جرس الإنذار لشعبنا اليمني وتكشف مدى سوء ووحشية وخطورة وإجرام أولئك المجرمين الذين يمثلون خطورة كبيرة على كل أبناء البلد. وأخيرا ندعو الحكومة إلى سرعة تجهيز حديقة 21 من سبتمبر لتكون مستراحاً ومتنفساً لسكان العاصمة صنعاء التي تفتقد إلى الحدائق والمتنزهات، واليمن بكله يفتقد إلى الحدائق والمتنزهات. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.